رفض، لان المسيح ملك من ذاته، محدش يملكه. المسيح ملك من ذاته، محدش يملكه. وكانوا يصرخون أوصانا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب. وهنا بنشوف ان يوحنا بيختصر القصة، لانه كان اخر واحد كتب اناجيله، كان عارف ان البشيرين الاخرين ذكروا القصة بالتفصيل، ان المسيح بعت اثنين وقال لهم تلاقوا جحش وحلوه وحيسألكم صاحبهم بتعملوا كده ليه، فقالوا له الرب ايه محتاج اليه. لكن يوحنا هنا بيختصر فبيقول وجد جحشا وجلس عليه، وهو بيدق على كلمة الجحش والاتان عشان بيقول كما هو مكتوب، يقول لهم ان دي نبوات، لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش آتان. حقيقة ان يوحنا جمع بين نبوتين في العهد القديم في العبارة دي، زكريا 9:9 لما بيقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، وذا ملكك يأتيك وديعا عادلا منصورا راكبا على آتان وجحش ابن آتان. وصفانيا 3 يقول لها لا تخافي يا ابنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. كان فعلا المسيح في وسط الموكب، وفي الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا بيصرخوا بيرد على بعض بهذا المرض. لكن هو فعلا في ارتباط وثيق بين البهجة وعدم الخوف. لا تخافي يا ابنة صهيون، وزكريا يقول ابتهجي يا ابنة ايه صهيون. البهجة تيجي في النفس اللي ينزع الخوف منها، وهذه البهجة فان المسيح جاي مش زي الملوك اللي كانوا مخيفين ومرعبين في انتصاراتهم، يدخلوا على الخيل ويدوسوا على اعناق الاسرة في اعلان مجدهم، لكن جاي مجد المسيح بشيء مطبع، انه جالس على جحش ابن اتان، وديع متواضع عادل منصور. عشان كده كأنه بيقول للأورشليم او لابنة صهيون ما تخافيش من الملك بتاعك، لان الملك بتاعك مش جاي يملك بعنف، مش جاي يقتل، مش جاي يدبح، لكن جاي يملك بالوداعة، وديع منصور. وكلمة جالس كأنه مستقر على هذا الجحش البسيط، هو ده عرشه. والعجيب ان السيد المسيح بيظهر في المواقف الأخيرة دي، يعني مثلا بنشوف لما بيحكي لنا عن مريم اللي كسرت قارورة الطيب وتوبيخ يهوذا، يقول على ان يهوذا كان معاه صندوق، فيورينا ان المسيح كان معوذا محتاجا، عشان كده كان بيعيش من الصدقات اللي بتجيله بتتحط فين؟ في الصندوق. التعبير اللي بيقوله معلمنا لوقا لما راحوا يستلفوا الجحش قال لهم لما يجي صاحب يعترض الجحش تقولوا له ايه؟ الرب محتاج اليه. وهنا يظهر المسيح في صورة الايه؟ الاحتياج، انه محتاج، معوز، فقير، برغم ان هو مالك لكل شيء، الا انه اظهر نفسه محتاجا لكل شيء، معوذا لكل شيء. واللطيف ان هذا المالك لكل شيء والغني جدا يقبل العطايا من ايدين الايه؟ الناس ومن ايدين البشر. وبعدين يعلق يوحنا في عدد 16 ويقول وهذه الامور لم يفهمها تلاميذه اولا. كانوا بيتمموا النبوات وبينفذوا النبوات من غير ما ايه؟ ما يفهموا، ما كانوش فاهمين حاجه. لا التلاميذ فاهمين ولا الشعب فاهم ولا رؤساء الكهنة فاهمين، كل واحد بيبص من وجهة نظر معينة ليه، لكن لسه المسيح كملك حقيقي يملك على الحياة والوجود والوجدان مقدرش يتضح في ذهنهم. هم كل ذهنهم واشتياقهم ان يكون المسيح مجرد ملك ارضي منتصر يحقق لهم المجد والمملكة والنصرة والغلبة والحرية والسلطان. ولكن لما تمجد يسوع، ويقصد تملي يوحنا بيستعمل التعبير ده عن مجد يسوع، ومجد يسوع كان فين؟ في الصليب والموت والايه والقيامة. حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبة عنه. لما تمجد المسيح قدروا ان هم يفهموا ان النبوات دي كانت مكتوبة خاصة بشخص المسيح، وانهم صنعوا هذه له، وان هم نفذوها من غير ما يدروا. وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر. كلمة دعا لطيفة قوي، دعا يعني نداء، مجرد ما نداء ايه؟ طلعه من القبر واقامه من الاموات. عشان كده كانت الشهادة للناس اللي شهدوا المعجزة واللي استقبلوا المسيح تاني يوم شهادة قوية جدا. وكانت اورشليم على شفا ثورة هائلة جبارة، الشعب المتشوق لمجيء المسيح بالعمل العظيم اللي عمله المسيح من اقامته للعذر بعد ان انتن، بالدخول بهذا الموكب الانتصاري، والشعب متحمس جدا جدا، كان يهدد فعلا بقيام ثورة جبارة في كل اليهودية، والرومان ينزلوا عليهم ضرب. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد ذهب وراءه. الفريسيين قالوا بقى كل واحد طار المكانة، لان كانوا الفريسيين دول هم الطبقة المبجلة والمحترمة، ويعني لما واحد يشوف فريسي يقوم له احترام، فبصوا لبعضهم كده قالوا خلاص راحت عليكم، هو سحب الايه الناس كلها وراه. لما النفس تحاول انها تخمد الحق بسبب مصلحتها الشخصية، هم كانوا حاطين مصلحتهم فوق كل اعتبار، حتى لو كان هذا الاعتبار هو الله ذاته، برغم ان هم كان المفروض يفرحوا، وهذا العالم قد صار وراءهم، المفروض ده شيء ايه يفرحهم مش يزعلهم، لو هم فعلا ليهم رؤية صحيحة. يا ريت العالم كله يمشي وراء المسيح ويذهب وراه، لكن لانهم كانوا حاطين مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار، ده كان شيء محزن ليهم جدا. وياما احنا في مرات كتيرة لما بندور على مصلحتنا الشخصية بنحاول ان احنا نموت الحق بتاع المسيح في حياتنا وندوس عليه علشان احنا اللي نظهر، عشان احنا اللي نستفيد. الحاجة العجيبة ان المسيح دخل وفي اعظم وفي امجد وفي ابقى صورة، بالرغم ان احنا لسه قاريين في الاصحاح اللي فات ان رؤساء الكهنة كانوا اصدروا امر ان اللي يعرف مكانه يدل عليه فايه فيمسكوه، بالرغم ان هم رفضوا مكافأة علشان يقبضوا على المسيح ومتحفزين ليه، الا ان المسيح يدخل علانية ويدخل في امجد وفي اقوى وفي ابهى صورة ومحدش يقدر يقرب منه، محدش يقدر يقرب منه. لكن يوحنا يحكي لنا بقى عن موقف لطيف في عدد 20. بعد ما اورشليم كلها اهتزت لدخول المسيح، وبعدين يوحنا اغفل طبعا موضوع دخوله الى الهيكل وطرده الباعة، لان الحاجات دي اتذكرت في البشاير الثانية، ابتدى يحدثنا عن موقف لطيف قوي. وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد ان نرى يسوع. فاتى فيلبس وقال لاندراوس، ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع. واما يسوع فاجابهما قائلا: قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. حق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. واغلب الظن ان هذا الحدث اثار اليونانيين اللي كانوا جايين للعيد. اليونانيين دول عشان تفهموهم، دول ناس جايين من الغرب، من ناحية الغرب، ودول اصلا اما كانوا يونانيين يعني امميين وثنيين، ثم تهودوا دخلوا في الايمان الايه اليهودي. بيسموهم اليهود الدخلاء، يسموهم اليهود الدخلاء. دول كانوا ناس وثنيين بعدين اختفنوا وانضموا الى اليهود، فجايين في العيد من الغرب علشان يسجدوا في اورشليم، او ان هم كانوا اصلا يهود لكن سافروا وهجروا الى الغرب وسكنوا في منطقة اليونان. دول يسموهم يهود الشتات. الشتات يعني اللي ايه فرقوا، وبالرغم ان هم تفرقوا نتيجة الحروب الكتيرة اللي حصلت من اول سبي بابل وتشتت اليهود، وبعدين ايام المكابيين والثورات الكتيرة اللي حصلت، يهود كتير اتفرقوا في اماكن معينة في العالم. دول يسموهم يهود الشتات، لكن ظلوا مرتبطين بامهم اورشليم، وكانوا ييجوا في ايام الاعياد علشان يعيدوا في اورشليم. اذا اليونانيين دول اما كانوا اصلا وثنيين وتهودوا، او يهود اصلا ولكنهم هاجروا الى الغرب الى اليونان، لكن ظلوا محتفظين بارتباطهم باورشليم. فهم لما شافوا الدوشة والابهة والموكب بتاع دخول المسيح، وسمعوا ان المسيح ده بيعمل معجزات، بعدين شافوا سلطانه في انه يطرد الباعة ويقلب كراسي الحمام، كان الناس دول مسموح ليهم ان هم يقعدوا في رواق اسمه رواق الامم، اللي هو اول ساحة في الهيكل كانوا يقعدوا فيها، ودي اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا ويغيروا عملات، والحاجات دي كلها موجودة في رواق الخارجي او رواق الامم او دار الامم. دول جايين من الغرب، لكن في المقابل نتذكر ناس جم من الشرق. مين؟ المجوس. فكأن الشرق والغرب جاي علشان يرى المسيح. المجوس اللي جايين من الشرق بحكمتهم يقولوا: اين المولود ملك اليهود؟ اتينا لنسجد له. واليونانيين اللي جايين من الغرب جايين يدوروا على المسيح، نريد ان نرى يسوع، اشتياق جواهم. ومن هنا المسيح بيعلن نفسه ان هو مسيح العالم كله، للشرق وللغرب. ده هو لسه في اصحاح 10 تفتكروا كده لما كان بيتكلم عن نفسه ان الراعي الصالح يقول ايه: ولي خراف اخر ليست من هذه حظيرة، اللي هي حظيرة اسرائيل، ينبغي ان اتي بهؤلاء ايضا فيكونوا رعية واحدة لراع واحد. وفي نفس هذا الاصحاح بعد شوية هنشوفه بيعلن هذا الاعلان: وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. الجميع يعني كل، مش شعب واحد، لا ده هيجذب اليه الايه الكل. وعلى حسب ترتيب الكنيسة وطقسها، هذا الجزء من انجيل معلمنا يوحنا بيتقري مرتين في السنة. المرة الاولى بيتقري في الساعة الأولى من ليلة الاثنين من البسخة المقدسة. يعني يوم الاثنين الحد الصبح بيبقى دخول المسيح لأحد الشعانين إلى أورشليم، بعدين تبتدي صلوات البسخة بالليل. فأول ساعة من ليلة الاثنين يتقري فيها هذا الإنجيل، إنجيل اليونانيين اللي طلبوا إن هم يروا يسوع. لأن هنشوف معنى رؤية المسيح إيه. هم عايزين يروا المسيح، إزاي يروا المسيح؟ المسيح هيعلن لهم إن مش ممكن يتشاف إلا من خلال حبة الحنطة اللي بتقع في الأرض وإيه تموت. يعني اللي عايز يشوف المسيح هيشوفه من خلال آلامه وإيه وموته. كأن الكنيسة عايزة تقول لنا كده، وانتوا جايين تحضروا اسبوع الالام واسبوع البسخة مش عشان تتفرجوا على المسيح. المسيح مش فرجة، المسيح مش فرجة، لكن لكي ما تروا المسيح من خلال الامه، لكي ما تشتركوا انتم ايضا فيها. وده اللي هيعلنه المسيح دلوقتي ليهم. المرة الثانية اللي بتقري في هذا الانجيل بتقري في انجيل باتر يوم عيد الصليب. انجيل باكر، صلاة باكر بتاعت عيد الصليب، باعتبار ان الصليب ده خلاص لكل العالم، وان الصليب ده عبارة عن حبة الحنطة اللي وقعت في الارض وماتت، ولما ماتت جابت ثمر كتير. عشان كده المسيح بيعلن لنا هذا الاعلان، ان الذي يريد ان يرى يسوع. اليونانيين دول كانوا غاويين فلسفة وحكمة ويتطلعوا الى كل ما هو جديد. حتى تلاحظوا الحكاية دي في سفر اعمال الرسل، لما بولس الرسول راح اريوس باغوس وابتدى يكلم اليونانيين، يعلق كده ويقول ان اليونانيين ما لهمش شغلة انهم الا انهم يهتموا بكل ما هو حديث وكل ما هو جديد، يحبوا يعرفوا اخر التطورات. فكان المسيح بالنسبة لهم حاجة من الحاجات الجديدة اللي ايه ظهرت، عايزين يجوا يشوفوه. المسيح قال لهم انا مش للفرجة، لكن اللي عايز يراني صحيح يراني من خلال الامي وموتي. وخدوا بالكم الحتة دي، ان يمكن اللي اسسوا اديان او اللي عملوا احزاب او مبادئ، عمر ما حد فيهم يقول للناس تعالوا شوفوني في موتي، لكن يقول للناس تعالوا شوفوني في ايه، في مجدي وفي قوتي وفي سلطاني وفي حلاوتي. ده الانسان البشري العادي يجذب الناس بالايه، بالقوة وبالثروة وبالوعود. لكن المسيح يقول لنا تعالوا اللي عايز يشوفني حقيقي يشوفني من خلال الامي وموتي. فراحوا هؤلاء اليونانيين، فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليد، وسألوه قائلين يا سيد نريد ان نرى يسوع. وفي ادب واتضاع شديد جدا عشان يورينا مين اللي يقدر ان هو يشوف المسيح. والذي يتقدم فيه اتضاع، رايحين يقولوا لفيلبس يا سيد، ده واحد من خدام المسيح من اتباع المسيح، نريد ان نرى يسوع. وش معنى اختاروا فيلبس بالذات؟ هي ان يوحنا بيحدد لنا فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل. لو تفتكروا في الاصحاح الاولاني لما اتكلمنا عن فيلبس، قلنا ان فيلبس هو اللي كان من تلاميذ المسيح اللي يجيد اللغه اليونانيه، لانه كان من بيت صيدا الجليل. وصيدا الجليل دي بالذات كانت فيها خليط من كل اجناس العالم، بعكس اليهوديه وبعكس اورشليم اللي ما كانش حد يقدر يخش فيها الا اذا كان يهودي صرف. لكن بيت صيدا دي كانت قريبة من الامم، فهو اكتسب اللغة اليونانية. عشان كده هم راحوا لفيلبس اللي يقدروا يتفهموا معاه. ففيلبس قال للاندراوس اللي دعي قبليه في الاصحاح الاولاني من انجيل يوحنا لما اتكلمنا عن دعوة التلاميذ، وهما الاثنين راحوا وكلموا المسيح وقالوا له ان في ناس تريد ان تراك. عجيبة ان رد السيد المسيح ما قال لهمش خلوهم يشوفوني او ما تخلوهمش يجوا يشوفوني. المسيح نقلهم نقلة كبيرة جدا، الان قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. بعدين ابتدى يكلمهم عن حبة الحنطة، وبعدين ابتدى يكلمهم ان اللي يحب نفسه يهلكها، ولكن اللي يهلك نفسه هو الذي يجدها. وبعدين كلمهم حيث اكون انا هناك يكون خادمي، واللي عايز يخدمني لابد ان هو يتبعني، واللي يخدمني يكرمه الاب. ابتدى المسيح يتكلم في مواضيع كتيرة جدا، برغم ان السؤال كان واضح، عايزين يشوفوك لانك تقول اه لانك تقول لا. لكن السيد المسيح كحسب عادته ما بيعتلهوش ضيق، او ما بيزهقش من الناس اللي عايزة تيجي تشوفه وتتفرج عليه. بس المسيح عايز اللي يجي يشوفه يشوفه صح. الذي يريد ان يرى المسيح فلا بد ان يرى المسيح رؤية صحيحة. المسيح مش لجرد فرجة للمتعة، او ساحر او حاوي او صانع اطروبات للفرجة الناس تتفرج عليه. عشان كده المسيح قال لهم اللي عايز يشوفني هيشوفني في الامي، ومش بس يشوفني في الامي ده كمان يشترك فين في هذه الالام. عايز يتمتع برؤية الله. فهم نبأوا لفيلبس واندراوس ان قد يبدو ان المسيح كان في الدار الداخلية وهم ما يقدروش يعدوا، فبعثوا له فيلبس واندراوس عشان يخرج لهم عشان يقعدوا معاه ويتكلموا معاه ويتقابلوا معاه. لكن المسيح قال كده قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. والاول مرة يعلن السيد المسيح ان الساعة قد جاءت. لحد دلوقتي كل التعبيرات اللي استخدمها المسيح ساعتي لم تأتي بعد، ساعتي لم تأتي بعد، من اول ما قال للعذراء في عرس قانا الجليل لحد ما قالوا له اطلع واذهب وتراقص العيد ليهم، ثم ساعتي لم تأتي بعد. دي بقى اول لحظة يتكلم فيها السيد المسيح عن النهاية، قد اتت الساعة. ومش بيتكلم قد اتت الساعة للنهاية الحزينة، ولكن يقول ليتمجد ابن الانسان. كأن السيد المسيح بقى قال لهم انتهى الوقت اللي نقعد نتكلم فيه في البار الخارجية وفي الرواق الخارجي، واللي نقعد نتكلم في الخدمة العامة والناس تشوفني وتتفرج عليا، وجه الوقت اللي هدخل فيه الى قدس الاقداس حيث اتراءى امام الاب لاقدم شفاعة خاصة من اجل الايه البشرية والعالم كله. لو وقت الكلام والفرجة والمعجزات خلاص ايه انتهى، الوقت بقى هيخش الى عمق الاقداس، الى قدس الاقداس، يقدم نفسه كذبيحة امام الاب، كشفيع كل حين امام الخليقة. لكن وقت الكلام والفرجة انتهى. عشان كده الزمن دلوقتي مش زمن رؤية وفرجة وحديث، ولكنه زمن لتقديم الفداء كذبيحة امام الاب. حقيقة ان المسيح قال ليتمجد ابن الانسان، ووقع كلمة ابن الانسان بالذات على اليهود وعلى التلاميذ ليها حساسية معينة، لان ابن الانسان ده اللقب اللي بيحير اليهود حيرة شديدة جدا. عشان كده لو كان حاضر من الاول يشوف في عدد 35 لما المسيح بيكلمهم عن ابن الانسان قالوا له من هو هذا ابن الانسان، يطلع مين هو ده ابن الانسان، لان في ذهنهم ارتباط وثيق في النبوة اللي قالها دانيال في اصحاح 7. وحب ان احنا نقرأ حتى منها في دانيال 7 عدد 13. كنت ارى في رؤى الليل واذ مع صحب السماء مثل ابن الانسان. اتى وجاء الى قديم الايام فقربوه قدامه، فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنة، سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول، وملكوته ما لن ينقرض. وبعدين في عدد 27 في نفس الاصحاح يقول والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطي لشعب قديس العلي، ملكوته ملكوت ابدي، وجميع السلاطين اياه يعبدون ويطيعون. ده ملكوت مين؟ ابن الانسان. فكان معروف ان ابن الانسان هو الله اللي ملكوته ملكوت ابدي لا يزول. وكان رجاء اليهود هم انتظارهم لمجيء ابن الانسان ليحقق لهم هذه المملكة العظيمة، مملكة ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه لا ينقطع وسلطانه على كل الامم. عشان كده لما المسيح قال قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان، الكل تشد على طول، لان طلع في ذهنهم نبوة دانيال، ابن الانسان اللي هيقدم الى قديم الايام واللي هياخد هذا السلطان والمجد واللي تتعبد له كل الشعوب والالسنة. واللي فيكم كده يفتكر كويس نبوة دانيال لما درسناها، ان كل الممالك اللي ظهرت في تاريخ البشرية ظهرت في سفر دانيال على شكل ايه؟ ايوة، رؤى طلعت في الرؤى دي على شكل ايه؟ حد فاكر؟ مش انسان، لا، على شكل وحوش، الاسد والنمر والدب، كل الممالك ظهرت في شكل وحوش. لكن المملكة التي لن تنتهي ظهرت في شكل مملكة ابن الانسان. يعني لما المملكة الرومانية والمملكة البابلية والاشورية والممالك دي ظهروا في شكل وحوش مفترسة انها قايمة على الافتراض، لكن مملكة المسيح الموعود ظهرت في شكل ابن الايه؟ الانسان. عشان كده المسيح لما قال لهم قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان، هو ده وقت اعلان مجد ابن الانسان. ومجد المسيح زي ما اتفقنا موته وايه؟ وقيامته. حق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت. المسيح يحط تحت كلمة تمت دي كذا خط، فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. ابتدى يكلمهم عن مثل من الطبيعة، مثل حبة الحنطة، علشان حبة الحنطة تجيب ثمر كتير لابد انها تتحط في الارض وتدفن وتموت. كأن حبة الحنطة دي لو فضلت محطوطة محفوظة لوحديها كده تبقى ايه؟ وحدها. لكن عشان تتكاثر وتبقى كتيرة لابد انها تموت. هي ان حبة الحنطة دي هي كانت رمز للمسيح. طول ما المسيح موجود ككيان منفصل من غير الموت يبقى ايه؟ وحده، محدش قادر يقرب له، لا التلاميذ قادرين يفهموه، ولا رؤساء الكهنة قادرين يفهموه، ولا الشعب قادر يفهم المسيح، فاضل وحده. لكن اول ما مات بقى واتدفن في الارض يغلب وحدته بموته ودفنه في الارض فيسير كثيرا جدا. عشان كده موت المسيح كان عبور من انفراده الى انه يتحد ويعبر لكل نفس بشرية في كل زمان وفي كل مكان. المسيح يعبر لكل واحد عشان يجيبه. في الاول الانسان ما كانش قادر يروح للمسيح، المسيح هو اللي عبر بالموت الى كل انسان. كان زمان الانسان يدور على ربنا، والانسان يقعد يخبط، انت فين يا رب، نريد ان نراك. دلوقتي الحل تقلب، المسيح هو اللي عمال ايه يخبط على الباب، هو اللي بيبحث عن الانسان. عشان كده حبة الحنطة لما بتتحط في الارض وتدفن تتفجر، لما تتشرب المياه تتفجر وتتلاشى، لكنها تطلع نبات، والنبات ده يطلع سنبلة، والسنبلة دي تتملي ايه قمح. وده اللي عمله المسيح، ان في موته جذب كثيرين، وفي موته اعطى حياة لكثيرين. كان لابد انه يموت. عشان كده يمكن احنا بنبص لاي انسان بشري ونتكلم عن الموت تجاه اي انسان بشري ونقول ان الموت هو نهاية كل انسان، لكن بالنسبة للمسيح كان الموت بداية عمل المسيح. كل الناس اللي قبل كده واللي بعد كده انتهوا بالموت، لكن المسيح هو الوحيد اللي ابتدى بالموت. في موته اعطى حياة، واعطى حياة لكثيرين جدا. عشان كده موت المسيح بالذات من الخطورة، ان احنا لازم اذا كنا نريد ان نرى يسوع ان نراه من خلال موته، نشوفه من خلال هذا الموت العجيب. وبعدين المسيح ابتدى بقى ينقلهم النقلة الثانية، اذا كان هو كحبة حنطة لابد انه يقع في الارض ويموت علشان يجيب ثمر كتير. فالتطبيق بقى العملي لكل واحد يكمله في عدد 25، من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. ده على مستوى النفس بقى البشرية، كل واحد فينا التطبيق العملي لحبة الحنطة. موضوع اناسة الذات، اللي بيربي في ذاته وبيعلق في ذاته حيموت، لكن اللي بيعيش إماتة الذات هو اللي يقدر يضمن ويحيي نفسه. عشان كده اللي جايين يتفرجوا على المسيح ويقولوا يريد أن نرى يسوع، يقول لهم إن مش مجرد رؤية المسيح أو سماع صوته تجعلنا تلاميذ ليه، لكن ان احنا نتبعه ونعيش حياته هو ده اللي يخلينا نستطيع ان احنا نراه رؤية حقيقية. فده قانون الحياة المسيحية، ان من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. عشان كده اذا كنت عايز تطلع لمستوى اعلى، مستوى الحياة الابدية، فالارتفاع للمستوى الاعلى يحتاج ولا يمكن ان يتم الا على اساس خسارة المستوى الاقل. تخسر الاقل تاخد الايه الاعلى، تتمسك بالاقل ما تقدرش تصل الى الاعلى. عايز الحياة الابدية الحياة الاعلى، لازم تخسر اللي هنا، لكن لو انت متمسك باللي هنا ما تقدرش تاخد الاعلى. عشان كده الروح الربح الروحي يستلزم خسارة مادية ومعنوية. لما بولس الرسول بيتكلم ويقول ما كان لي ربحا حسبته ايه خسارة من اجل فضل معرفة ربي يسوع المسيح واوجد فيه، لكن طول ما احنا متمسكين بالمادة ما نقدرش ان احنا نرتقي الى فوق. عشان كده لما يقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، لاني خسرت كل حاجة فهو كسبته. والقانون اللي معروف ان اللي يلتصق بشيء ثاني يحصل ايه يفنى معاك. اللي يلتصق ويرتبط بشدة بشيء ثاني يفنى معاك. اللي بيطبطب على نفسه واللي بيشفق على نفسه وعلى كرامته وعلى جسده وعلى متعته وعلى لذته ومش عايز يقوم ويجاهد ويغصب على نفسه ويقوم ان هو يخش في الطريق الروحي الجد، اللي بيطبطب على نفسه في النهاية هيخسر نفسه. كل طماع عايز ياخد ويخزن ويضيف الى ذاته من مسرات الدنيا ولذاتها، هو في واقع الامر بيحطم ذاته وبيهلكها وبيجعلها بلا قيمة، حتى لو كان عنده من لذات الدنيا ومسرات الدنيا متع كتيرة جدا. وللأسف ان العالم بيتزايد في هذا الاتجاه، ان كل الناس بتدور على المتعة واللذة الشخصية والانانية، وانها تقعد تربي وتعلف في نفسها وفي لذاتها، وفي الاخر هتفقد كل ده. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. اذا كنتوا عايزين تيجوا وتشوفوا المسيح، فالمسيح بيعلننا ازاي ان احنا نجيله، كيفية المجيء اليه لرؤيته. حبة الحنطة دي هي كل نفس فينا، والارض هي العالم اللي احنا بنعيش فيها، والثمر اللي احنا بننتظره هو الحياة الابدية. عشان كده في محبات خاطئة الانسان بيقعد يكنز منها، لكن في واقع الامر كل اللي بيكنزه ده هو اللي بيدمره. محبة الظلمة، حب الناس الظلمة اكثر من النور. طب والناس بتحب الظلمة ليه؟ عشان تعيش على مزاجها وعلى شهواتها. والانسان ما يحبش يغلط الا في الظلمة. محبة العالم عداوة لله، والتمسك بالعالم وكبرياءه ومغرياته ولذاته. محبة مجد الناس، كيف تقبلون مجد الله وانتم تطلبون مجد الناس بعضكم من بعض. محبة الجسد، واهتمام الجسد هو عداوة لله. محبة المال، المادة اللي هي اصل لكل الشرور. فالمسيح هنا بيحدد نقطتين مهمين جدا، ان مفيش حياة بدون موت. حبة الحنطة لابد عشان تجيب حياة انها هي ايه؟ تموت. مفيش حياة ابدية الا اذا متنا عن الخطية. مفيش حياة ابدية الا اذا متنا عن الخطية. ده قانون المسيح، لا حياة بغير موت. والقانون الثاني ان انفاق الحياة هو الذي يحفظ الحياة. يعني ايه؟ كل ما تنفق في حياتك كل ما انت بتحفظ في حياتك. لكن طول ما انت خايف على حياتك وعمال تطبطب عليها وتكنس فيها، في واقع الامر انت بتخسر حياتك. حتى القانون بيقول كده، ان العضو المستعمل ينمو لكن الغير مستعمل ايه؟ يدمر. اللي بيستعمل حياته واللي بيضحي واللي بيجاهد بحياته ده ينمو، ده اللي بيحفظ حياته. لكن اللي خايف على حياته وبيطبطب على نفسه هو ده اللي بيفنى وبيضيع. عشان كده اذا اردنا ان احنا يكون لينا حياة صحيحة، لابد ان احنا ننفق حياتنا. على رأي احد الخدام، اصيب بامراض كتيرة وتعب شديد، فجم بيقولوا له خفف، يعني خف شوية. فلهم مثل جميل قوي، انهم خير للحديد ان يتوهج من الحرارة من انه يترك على جانب فيصدأ. ما الحديد حاجة من الاثنين، لما يستخدم ويتحط في النار لما يترفن فايه؟ فيصدي. اللي بينفق حياته هو اللي بيقدر يتمتع بالحياة دي، والحياة دي بتمر وبتدوم. عشان كده ينقلنا بقى المسيح لمعنى انفاق الحياة، ان كان احد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. أدي وجهة الإنفاق، إنفاق الحياة في أن احنا نلتصق بالمسيح، والتصقنا بالمسيح هو تبعية المسيح. وإذا كان المسيح حمل الصليب فلا بد لنا أن نحمل الصليب وراء المسيح، وبدون الصليب لا يمكن أن نبلغ القيامة، وبدون الصليب لا يمكن أن نبلغ المجد. عشان كده على قد ما الإنسان بيدي، على قد ما الإنسان بيخدم، على قد ما الإنسان فعلا حياته هي اللي بيبقى لها معنى، لكن اللي خايف على نفسه بيطبطب على ذاته وعايز الحياة النعمة الهادية الرقيقة، ممكن صحيح يعيش عمر أطول، لكن معنى حياته اللي بيعيشها أطول دي بلا قيمة، لأنه ما صنعش شيء. إيه معنى أن واحد يعيش 200 سنة لكن حياته لا تساوي شيء على الإطلاق؟ لأنها كانت حياة أنانية مركبة على الذات والأنا، وإزاي نضمن اللذات لنفسينا ونأمن عليها ونحافظ عليها، لكن ما كانش فيه فكر خدمة، ما كانش فيه فكر تبعية للمسيح. عشان كده إن كنا نبدأ بالموت فنحن ننتهي بالمجد كالمسيح وبالمسيح، لأن المسيح ابتدى بالموت وانتهى بالإيه؟ بالمجد. وإحنا من غير المسيح ما نقدرش نعمل كده، ومفيش كرامة ومجد بدون المسيح. عشان كده المسيح يقول لهم حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، خادمي ده اللي عايش معايا يتبعني. زي ما كان ليا فكر الخدمة، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. فإذا كنت أنا في المجد فالخادم اللي بيتبعني هيكون معايا فين؟ في المجد أيضا. وبعدين يقول لهم كده ما تخافوش، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الإيه؟ الآب، يقوده إلى المجد. عشان كده هي دعوة جميلة جدا للخدمة، للإنسان إنه يخرج من أنانيته ومن ذاته ومن بحثه حوالين الذات ومطالب الجسد وشهوات الجسد، وإنه يخرج ينفتح على الآخرين، يقدم لهم المسيح ويشيل الصليب للآخرين زي ما المسيح شال الصليب عنا. عشان كده الخدمة هي الطريق الحقيقي للعظمة الحقيقية، خدمة هي الطريق الحقيقي للعظمة الحقيقية. لكن الناس بقى اللي بتدور على مصالحها وبتدور على مزاجها وتقعد تعلف في جسدها وفي راحة الجسد، ومش عايزة انها تتعب، مش عايزة انها تجاهد، مش عايزة انها تحتمل، هيعيشوا زي ما هيعيشوا لكن تظل حياتهم بلا قيمة بلا معنى، لأن المسيح ما كانش فيها. لكن اللي يخدم المسيح يكرمه الآب. عشان كده اللي نسوا مصالحهم الشخصية ولذاتهم ومتعتهم في سبيل خدمة الآخرين هم اللي أثروا العالم، وهم دول أنوار العالم. لكن اللي همه تكديس المال وجمع المجتمعات وتلذذ باللذات هم دول اللي وجودهم بلا قيمة وبلا معنى. دي كانت نظرة اليهود. يهود بينظروا للحياة نظرة نفعية أنانية، يهمهم هم هيستفيدوا ايه، هياخدوا لنفسيهم ايه. عشان كده نظروا نظرة العنصرية، هم الشعب الوحيد، ونظرة السيطرة، عايزين يكونوا على الآخرين. لكن المسيح بيعلن هذا الإعلان، إن كان أحد يخدمني فليتبعني، حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. وده وعد من المسيح، إن الآب لابد أن يكرم كل الذين يخدمون المسيح.